بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى بيان المحسنات المعنوية بعد أن فرغنا من في الكلام على المحسنات اللفظية اللي قلنا الغرض منها تزيين الألفاظ. الآن نتكلم عن المحسنات المعنوية اللي تأتي في الكلام وغرضها تحسين المعنى. أول المباحث اللي اختارها المصنف لنا هو مبحث التورية. التورية في اللغة مصدر وريت الخبر وأخفيته، يعني إذا سترته وأظهرت غيره. فالتورية في اللغة بمعنى إخفاء الشيء وستره، لهذا ورد عندنا مثلا في قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ذكرت الآية يواري، يعني كيف يخفي ويستر جسد أخيه. أو مثل قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. يواري يعني يخفي ويستر سوآتكم. إذن التورية في اللغة بمعنى إخفاء الشيء وستره، لهذا تسمى إيهاما، توهيم أو إيهاما. في الإصطلاح البلاغي التورية بمعنى أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان: معنى قريب ظاهر غير مراد، هذا المعنى القريب نسميه المعنى المورى به، قريب على اعتبار أنه دلالة اللفظ عليه ظاهرة واضحة لكنه غير مراد وغير مقصود للمتكلم، لكن هذا المعنى بسبب قربه يتبادر ويسبق إلى ذهن المتلقي السامع. هذا المعنى الأول. نفس هذا اللفظ إلى معنى ثاني بعيد خفي وهو المراد للمتكلم. كون معنى بعيد على اعتبار دلالة اللفظ عليه خفية، هو هنا تستعمل التورية. التورية بمعنى الخفاء، الخفاء للمعنى البعيد، دلالة اللفظ عليه خفية وهو معنى مقصود للمتكلم لكن الدل عليه قرينة خفية ما يدركها إلا الشخص الملتفت، وهذه القرينة عادة تكون عقلية. فلهذا لأجل معرفة هذا المعنى البعيد راح نحتاج إلى تفكير وتأمل حتى المتلقي السامع يستطيع معرفة هذا المعنى البعيد. لابد أن يضع المتكلم أيضا في كلامه قرينة تدل على هذا المعنى المراد، لأنه كما قلنا اللفظ اللي راح يستعمله بمعنيين: معنى قريب ومعنى بعيد. فلابد أكو قرينة تدل على هذا المعنى البعيد، لأنه راح يتوهم السامع أنه المتكلم يريد هذا المعنى القريب المقصود، لكن في الحقيقة هو ما يقصد هذا المعنى القريب، يقصد المعنى البعيد، وإنما هو يريد المعنى البعيد بقرينة تشير إليه ولا تظهره وتستره، وإنما يلتفت إليها الشخص الفطن. هذا معنى التورية. والتورية بالحقيقة هي أسلوب بلاغي جميل قائم على ستر المعنى المراد، ويستطيع من خلال الإنسان يعصم نفسه من الوقوع في الكذب. لهذا احنا عندنا في الفقه عندنا التورية هم موجودة، لا يعتبرها الفقهاء من باب الكذب. تورية أن تقصد معنى ظاهر ومعنى قريب قد يفهمه السامع لكن أنت تريد به معنى خفي، مثل الشخص اللي يسألك هل زيد في الدار، أنت تقول له زيد ليس في الدار، تقصد ليس في داخل الدار لكنه هو موجود على سطح الدار. أو شخص يسألك هل عندك مال، تقول له ليس عندي مال، هو يفهم أنه ليس عندك مال مطلقا، أنت تقصد أنه ليس عندي دراهم من المال ولكن عندي دنانير من المال، وهكذا. هذا نوع من أنواع الستر والإخفاء. التورية وردت كأمثلة تطبيقية لها في القرآن الكريم، مثلا نذكر أمثلة لكم. قال الله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. الآن المعنى القريب اللي نفهمه عندما نسمع لفظة النجم وين يتبادر ذهننا وينسبق؟ للنجم الموجود في السماء. لكن المعنى البعيد التي تريد منه الآية إن المراد بالنجم هو النبات الصغير الذي لا ساق له كالحشائش، والقرينة عليه أنه ذكره مع الشجر. النجم هو النبات الحشائش مذكورة ويا الشجر، الشجر قرينة مقابلة إليه. فإذا المراد هنا القسم بمن؟ بالنبات الصغير الذي لا غصن له ولا ساقه، ومع الشجر النبات الكبير الذي له ساق وله جذر مقابل مع الشجر. هذا يلائم المعنى البعيد. إذن المعنى القريب النجم الموجود في السماء، والمعنى البعيد النبات الذي لا ساق له. هاي تورية. مثلا في قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، المعنى القريب اللي يتبادر الذهن من معنى الصلاة ما هو؟ إنه هاي الأفعال المطلوبة منه مثل التكبير والقراءة والركوع والسجود، هذا المعنى القريب اللي يتبادر لذهننا من لفظة الصلاة. لكن الآية ما أرادت هذا المعنى، أرادت المعنى البعيد اللغوي، وهو أن المراد بالصلاة هنا ما هو؟ الدعاء. لأن زكريا من كان قائم في محرابه كان يدعو علما لطلب الولد، فنادته الملائكة وبشرته بمن؟ بغلام اللي هو منه يحيى عليه السلام. في قوله تعالى مثلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، الآن المعنى القريب المتبادر من كلمة بقوة أنه يتمسك بالكتاب اللي هو التوراة بقوة ويحافظ على تعاليمها. لكن المعنى البعيد، وهذا غير مقصود للمتكلم من الآية المباركة، المعنى البعيد الموجود من كلمة بقوة أي أنه يعرف التوراة ويدرك معانيها ويعرفها لبني إسرائيل. إذن أكو معنى قريب للقوة وأكو معنى بعيد. المعنى القريب ينسبق للذهن لكن المتكلم غير قاصد له، يسموه المعنى المورى به. والمعنى البعيد قد لا يتبادر إلى الذهن إلا بالقرينة، وهو المقصود والمراد المن للمتكلم. هذا المعنى البعيد نسميه المعنى المورى عنه، المعنى المورى عنه. نذكر لكم أيضا مثال آخر من القرآن الكريم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولدان مخلدون، الولدان يعني الخدم اللي موجودين يوم القيامة، خدم يخدمون المؤمنين. الآن شو يتبادر الذهن المعنى القريب من كلمة مخلدون؟ قد البعض يتبادر إلى ذهنه وينسبق أن مخلدون مأخوذ من الخلد والبقاء، هذا معنى قريب. لكن المعنى البعيد اللي أرادت الآية أن مخلدون بمعنى لابسون للأقراط، يعني متجملون. وسابقا في لغة العرب قديما يقولون عن القرد الخلد، والمعنى في الآية ولدان مخلدون يعني ولدان يرتدون في آذانهم أقراطا. هذا المعنى البعيد بس ما ينسبق للذهن. والآية ما أرادت أن الولدان باقون مخلدون، أرادت بها ماذا؟ أنهم يتزينون بمن؟ بالأقراط. والقرين عليه قوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني هاي الأقراط مثل اللؤلؤ اللماع المنثور. هاي قرين على أنه الآية تريد هذا المعنى البعيد، هذا النوع من أنواع منه التورية. التورية أيضا من الشواهد الموجودة إليها في لطيفة من لطائف التأريخ ما روي عن ابن الجوزي، هو عالم من العلماء وخطيب من الخطباء، عندما سئل عن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ابن الجوزي هو من علماء العامة بس كان صاحب فهم وذكاء وفطنة، فسئل في المجلس أنه من أفضل الناس بعد رسول الله. المجلس كان بمجموعة من أهل العامة القريبين من الخلفاء، فابن الجوزي ما يقدر يشهد الأمير المؤمنين إنه أفضل الناس بعد رسول الله، مخافة شنو؟ إنه هؤلاء العامة يوصلون كلام للخلفاء. فماذا أجاب؟ استعمل التورية، قال من بنته في بيته، من بنته في بيته هو أفضل الناس. فالمعنى القريب اللي فهموه الحاضرين أنه يريد أبا بكر، لأن ابنته عائشة كانت في بيت النبي، لكن هو ما أراد هذا المعنى، أراد المعنى البعيد، لأنه قصد علي عليه السلام، لأن بنته بنت رسول الله موجودة في بيت علي على اعتبار كونها زوجته. هذا استعمال شنو؟ للتورية. أيضا من لطائف التورية أنه في أحد الأيام عقيل بن أبي طالب أخو أمير المؤمنين سافر إلى بلاد الشام، فقرب معاوية فقال له إن علي قطعك، يعني يقصد لم يعطك المال، على اعتبار أنه أمير المؤمنين كان موصوف بالعدل، فكان يعطي على قدر العطية، كل منهم يعطيه على قدر الراتب والعطية، لا يعطيه أزيد. وأنتم لعلكم مر عليكم أو قارئين في التاريخ أنه عقيل بن أبي طالب في أحد الأيام طلب زيادة في العطاء من أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين حمى له حديدة وقربها منه، فأحس بحرارة الحديدة عقيل، فقال يا عقيل أتريد أن لا تكوى بالنار وتكويني في نار جهنم؟ فعقيل رح في لبلاد الشام، قرب معاوية قال له إن عليا قطعك، يعني لم يعطيك المال، وأنا وصلتك، لأن هو من دخل عليه طاهدية من بعض الأموال، قال ولا يرضي منك إلا أن تلعنه على المنبر. قال لا أريد منك تلعن علي بن أبي طالب على المنبر. فقال له عقيل أفعل؟ قال له نعم افعل. فصعد عقيل على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الأمير أمرني أن ألعن عليا، فألا فلعنوه، فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين. ونزل من المنبر، فمعاوية قال لعقيل إنك لم تبين من المراد منا، لأنه عقيل استعمل التورية، قال إن الأمير أمرني أن ألعن عليا، فلعنوه، يعني لعنوا منه، لعنوا عليا لو لعنوا الأمير. المعنى القريب إنه لعنوا عليا، لكن المعنى البعيد اللي كان يقصد عقيل منه فلعنوا الأمير، لأنه طلب مني أن ألعن على علي، ألا لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين. هاي تورية. فمن نزل معاوية قال لعقيل إنك لم تبين من المراد منا، يعني الناس يلعنوني لو يلعنوا علي. فقال له عقيل الكلام راجع إلى نية المتكلم، يعني اللي أنا قصدته موجود في نيتي. هذا يسمونه نوع من أنواع التورية. نذكر أمثلة لاستعمال التورية في الشعر، مثلا في قول الشاعر ومن عجب إني أروي ديارهم وحظي منها حين أسألها الصدى. المعنى القريب من لفظة الصدى هو الظمأ، وسبب تبادره إلى الذهن إنه مسبوق بكلمة أروي، أروي أروي، وماذا يقابل الظمأ، الظمأ والإرواء، لكن هذا ليس المعنى الذي أراده الشاعر، إنما أراد المعنى البعيد، وهو ما الصدى اللي ما يأتيك بمثل صوتك، تقول صوت ويرجع منه صدى له، أراد هذا المعنى. إذن هو أراد بمثل صوتك اللي هو أراد الشاعر. مثال آخر، قال الشاعر فالطير أحسن ما تغرد عندما يقع الندى. المعنى القريب من الندى هو هذا البلل الموجود اللي يسقط آخر الليل بسبب البرودة، وهذا المعنى قد ينسبق له الذهن لأن الشاعر قد مهد له بذكر الطير والتغريد، الطير والتغريد، إذن يناسب ما يسقط من البلل على الورق والأغصان التي يغرد عليها الطير، لكن هذا المعنى ليس مراد للشاعر، لأنه قصد المعنى البعيد، قصد الندى بمعنى الجود والكرم، هذا اللي قصد الشاعر. مثال آخر أيضا من الشعر، فما أسلمتنا عند يوم كريهة ولا نحن أغضينا الجفون على وتر. أغضينا، المعنى القريب من أغضينا يعني جفون العين، أغضينا جفون العين، والمعنى البعيد من كلمة أغضينا أي جفون، أجفان السيوف، لأن الغمد اللي يدخل فيه السيف هم يسمى جفن. لكن الآن المعنى قوله أغضينا تناسب مع المعنى القريب، لأنه قال أغضينا الجفون، هذا أيضا نوع من أنواع التورية. وهكذا مثل قول الشاعر حملناهم طرا على الدهم بعدما خلعنا عليهم بالطعان ملابسا. المعنى القريب من كلمة الدهم تطلق على الخيل الدهم السوداء، والمعنى البعيد يطلق على القيود الحديدية السوداء. الدهم هنا اللي أراد الشاعر لم يرد به الخيل اللي هو المعنى القريب اللي ينسبق إلى الذهن، إنما أراد المعنى البعيد وهي القيود الحديدية السوداء. هاي أمثلة تطبيقية للتورية المستعملة وين؟ في الشعر. البلاغيون قسموا التورية إلى ثلاثة أقسام بحسب ركنيها اللي هو المعنى المورى به والمعنى المورى عنه، وبسبب ما يقترن بهما من صفات وخصائص. عندنا أربعة أنواع للتورية، عندنا التورية المرشحة والتورية المجردة والتورية المبينة والتورية المهيئات. التورية المرشحة اللي المتكلم يذكر فيها بعض الصفات والخصائص اللي تقترن بما يلائم المورى به، يعني تتلائم ويا المعنى القريب، لكن المتكلم لا يريد المعنى القريب، يريد المعنى البعيد، لكن يذكر بعض الملازمات في الكلام تقرب للمعنى القريب. ولهذا سميت بالمرشحة، سميت بذلك لأنه يتبين ويقوى بها المعنى المورى به بسبب بذكره، فكأنه ضعيف فإذا ذكر لازمه تقوى به. نذكر لكم مثال، قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بأيد، المعنى القريب اللي يتوارى من كلمة أيد يعني بأيد يعني اليد، اليد الجارحة المعروفة. والمعنى البعيد من كلمة اليد المراد بها القوة والعظمة، أي القوة والعظمة للخالق سبحانه وتعالى، وهذا المعنى المراد. يعني السماء بنيناها بأيد، يعني اليد يشير للقوة، بقوتنا وعظمتنا اللي تشير على كوننا نحن الخالقون لها. لكن هنا التورية بمن تلائمت؟ تلائمت ويا المعنى القريب اللي هو البناء. لماذا؟ لأن ذكرت الآية بنيناها بأيد، البناء عادة بمن يكون؟ باليد، البناء يكون باليد، إذن هذا يقرب المعنى القريب اللي هو اليد الجارحة. إذن ذكر في الكلام لفظ ملازم يقرب للمعنى القريب، لكن المتكلم ما يريد، يريد المعنى البعيد. هاي نسميها تورية مرشحة، التورية المرشحة. نعم، هذا مثال لها. نذكر لكم مثال آخر، قال تعالى ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا المعنى القريب لليد هي أيضا اليد الجارحة، يعني يعطون الجزية بأيديهم وهم صاغرون. لكن الآية أرادت المعنى البعيد لليد، إنهم يعطونها بيدهم عن ذلة، أرادت كأنهم يعطوها بذلة وهم صاغرون. إذن المعنى البعيد هو الذلة، واقترنت بالإعطاء اللي يناسب هذا المعنى القريب، لأنه من قالت حتى يعطوا الجزية، والمعروف إنه العطاء بمن يكون؟ باليد الجارحة. إذن كلمة يعطوا جاي تقرب للمعنى القريب اللي هي اليد الجارحة، لكن المتكلم لم يردها، أراد ماذا؟ المعنى البعيد، إنه بيد يعني بذلة. هاي يسميها تورية مرشحة. نعم، اثنين، عندنا التورية المجردة. التورية المجردة هي التورية التي لا تقترن لا بما يلائم المعنى المورى به ولا بما يلائم المعنى المورى عنه، يعني ما يوجد في الكلام ما يقرب لا للمعنى القريب ولا للمعنى البعيد، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. المعنى القريب من كلمة استوى هو الاستقرار في المكان، لكن المعنى البعيد اللي أرادته الآية هو الاستيلاء بالقهر والغلبة، وهو المعنى المقصود. وهنا التورية قد خلت من أي صفة أو لازم يناسب المعنيين، لا المعنى القريب ولا المعنى البعيد، لا المعنى المورى به ولا المعنى المورى عنه. نسميها مجردة. يعني شنو معنى مجردة؟ يعني تجرد الكلام من أي لازم أو قرينة يقرب لا للمعنى القريب ولا للمعنى البعيد. وأيضا منها قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الآن المعنى القريب من الجرح هو بمعنى القطع، يعني شخص جرح يعني شق بدنه أو قطع، هذا المعنى القريب اللي يتبادر وينسبق الذهن، الجرح بمعنى القطع. لكن الآية ما أرادت هذا المعنى القريب، أرادت معنى بعيد: ما جرحتم يعني ما ارتكبتم من الذنوب، ونزلت الذنب منزلة الجرح. نعم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما ارتكبتم من الذنوب في النهار، هذا المعنى البعيد اللي أرادت الآية، لكن استعملت ماذا؟ التورية. أيضا من أمثلة التورية المجردة مثلا ما ورد عن الخليل ابن أحمد الفراهيدي. الخليل ابن أحمد الفراهيدي وقع في يد ظالم من الظلمة، وكان موجود معاه امرأة، فهذا الظالم راد يصيبه بالأذى، فسأل عن المرأة اللي تمشي معاه، قال له: ها هذه زوجتك؟ خليل ابن أحمد الفراهيدي ما قال إنها زوجتي، قال له: إنها أختي، حتى يحنن قلبه وأنه ما يصيبها بالأذى. قال: إنها أختي. هي في الحقيقة ليست أخته، هي في الحقيقة ماذا؟ زوجته. المعنى القريب من أختي ما هو؟ الأخت النسبية. لكن هو أراد المعنى البعيد اللي هي أختي في الدين، لأن النساء هن أخوات المؤمنين بمن؟ بالدين. فلهذا أنقذ زوجته أنه ما يصيبها الأذى، بس استعمل ماذا؟ التورية. هاي وما يوجد في كلامه ما يدل لا على المعنى القريب ولا على المعنى البعيد، هاي نسميها تورية مجردة. تورية مجردة تلافة. عندنا النوع الثالث من التورية يسموها التورية المبينة، عندما نذكر في الكلام لازم أو لفظ يقرب للمعنى البعيد اللي هو المقصود والمراد للمتكلم، اللي هو المعنى المورى عنه. وسميت بالمبينة لأنها تبين المعنى المورى عنه بذكر لازمه إذا كان قبل ذلك. نذكر لكم مثال في الشعر مثلا: أرى ذنب السرحان في الأفق ساطعة، فهل ممكن إن الغزالة تطلع. هنا استعمل الشاعر كلمة السرحان. المعنى القريب من استعمال كلمة السرحان في لغة العرب هو الذئب، يسمونه بالسرحان. والمعنى البعيد من السرحان هو اسم لنجم في السماء، هذا المعنى البعيد. هنا عندنا أكو لازم في الكلام يقرب من هذا المعنى البعيد اللي هو ماذا؟ ذكر قرينة الذنب، ذنب السرحاني. إذن اللازم، وبعد ذكر في الأفق ساطعة، الأفق يعني السماء. إذن هو ما أراد به هذا الذئب الحيوان المعروف، أراد يا سرحان اسم النجم، لأنه أكو قرينة بالكلام، قال في الأفق ساطعة، يعني هاي قرينة على أنه يريد المعنى البعيد. فهي نسميها تورية مبينة، لأن بينت وقربت من المعنى البعيد اللي يريد المتكلم. وأيضا استعمل كلمة الغزالة. الغزالة المعنى القريب المفهوم من الغزالة هو هذا الحيوان المعروف اللي يسمى بالغزالة، لكن هو ما أراد هذا المعنى، أراد المعنى البعيد. العرب تطلق الغزالة على الشمس، الشمس اللي واللازم اللي دال عليها كلمة تطلع، الغزالة تطلع، يعني الشمس تطلع، كلمة تطلع قرينة تقرب علما للمعنى البعيد، هاي نسميها تورية مبينة. أخيرا عندنا التورية المهيئات التي لا يقطع التورية فيها إلا بلفظ قبلها أو بعدها. مثال اللفظ الذي قبلها قول الشاعر: وأظهرت فينا من سماتك سنة، فأظهرت ذاك الفرض من ذاك الندب. الشاعر استعمل كلمة الفرض والندب. المعنى القريب منها إذا إحنا سمعنا الفرض بمعنى الواجب، والندب أو الندب بمعنى المستحب، يعني ذني الحكمان التكليفيان. ولكن المعنى البعيد هو أنه أراد بالفرض بمعنى العطاء، وأراد من الندب بمعنى الرجل السريع في قضاء الحاجة. ولولا ذكر السنة لما تهيأت التورية، ولا فهم ولا تبادر إلى للذهن هذان الحكمان. ومثال التورية اللي يكون بلفظ بعدها قول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأشعث بن قيس، قال إنه كان يحرك الشمال باليمين. الآن المعنى القريب من الشمال يعني اليد اليسرى، الشمال يقابل اليمين، اليسرى تقابل اليمنى. لكن المعنى البعيد اللي أراد أمير المؤمنين، أراد من الشمال مأخوذة من الشملة، اللي هي بمعنى نوع من أنواع الثياب، يعني يشتمل على ثيابه، فهو أراد بها الكساء اللي يشتمل عليه. وذكر اليمين بعد الشمال هو الذي هيأ لهذه التورية، هذا اللي نسميه التورية البعيد. الآن خلنا نذكر أمثلة المصنف. أولا ذكرنا قال سراج الدين الوراق: أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض، ولو وافى بهم لهم حبيب. الآن وين استعمال التورية في كلمة حبيب؟ المعنى القريب من الحبيب هو المحبوب، هذا اللي يتبادر إلى الذهن، واللي يدل على ذلك أن الشاعر مهد له بذكر كلمة بغيض، والبغض يقابل الحب، محبوب بغيض، يعني هؤلاء الناس يكرهون الشعر، وصاحب الشعر يكرهه، وصاحب الشعر عندهم بغيض، حتى لو وافى بالشعر لهم وقدمه لهم وألقاه لهم حبيب، شخص محبوب. ولكن هو أراد بها المعنى البعيد، أنه حبيب هو اسم لأبي تمام الشاعر حبيب بن أوس، يعني حتى لو قرأ لهم الشعر ووافاهم به الشاعر المعروف أبو تمام، هذول يبغضون الشعر حتى لو قرأه عليهم أو وافاه بهم منه حبيب بن أوس، يعني أبي تمام، هذا معنى بعيد قد أراده الشاعر، لكن الشاعر ورى وتلطف وستره بالمعنى القريب، لأن ذكر قرينة قريبة إلى اللي هي قرينة بغيض. وإحنا ذكرنا التورية اللي نذكر بيها ما يلائم المعنى القريب نسميها تورية مرشحة، فهاي من نوع التورية المرشحة، لأن كلمة حبيب اللي قرب إلها كلمة بغيض اللي قرب من المعنى القريب بمعنى المحبوب. نعم. اثنين، قال نصير الدين الحمامي أو الحمامي: أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق، ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. كلمة رقيق استعمل بها التورية، اللفظ القريب المتبادر من الرقيق يعني العبد المبلوك، لهذا نسميه عبد الرق، يعني عبد مبلوك. وسبب تبادر هذا المعنى القريب للذهن إنه مسبوق بكلمة الحر، الحر يقابل الرقيق، والعبد الرقيق والمملوك يقابله العبد الحر، لكن الشاعر لم يرد هذا المعنى القريب، وإنما أراد المعنى البعيد، وهي أنه المراد بالرقيق يعني المعنى اللطيف السهل، وهذا الذي يريده الشاعر، لكن هو استعمل تورية وستر في ظل المعنى القريب. من هو المعنى القريب؟ كلمة حر، هيا تورية اسمها تورية مرشحة، لأن اللي يقرب من المعنى القريب هو كلمة حر. ثلاثة، قال الشاب الظريف. الشاب الظريف هذا لفظ يطلق على الشاعر المعروف شمس الدين التلمساني، كان هذا شخص نابغة في عصره في الشعر، وكان شعره رقيق، لكنه ما عاش سوى 25 سنة، فلهذا سموه بالشاب الظريف. مات عمره 25 سنة، يعني مات في ريعان شبابه. تبسم ثغر اللوز عن طيب نشره، وأقبل في حسن يجل عن الوصف، هلم إليه بين قصف ولذة، فإن غصون الزهر تصلح للقصف. استعمل تورية في كلمة القصف، القصف المعنى القريب منها هو الكسر، وقرب له وورى ومهد له بكلمة غصون الزهري، يعني غصون الزهر تصلح للكسر، هذا يقرب من المعنى القريب. لكن هو لم يرد بهذا المعنى القريب، هو أراد المعنى البعيد لكنه احتال في إخفائه، إنما أراد اللعب واللهو، القصف بمعنى اللعب واللهو، هذا المعنى اللي قصد الشاعر، لكن هو استعمل تورية وإخفاء، هذا اللي إحنا نسميه تورية، اللي هو فن بلاغي، واشتهر خصوصا عند شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن للهجرة. نعم. والآن نقرأ كلام المصنف في البحث، قال: البحث كلمة حبيب في المثال الأول اللي قال فيها الشاعر: ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب. كلمة حبيب في المثال الأول لها معنيان، أحدهما المحبوب، وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن بسبب التمهيد له بكلمة بغيض، لأن بغيض يقابل الحبيب المحبوب والمبغوض. والمعنى الثاني البعيد، هذا المعنى القريب شو نسميه؟ نسميه المعنى المورى به، دلالة اللفظ عليه ظاهرة لا، ويتبادر وينسبق للذهن عند المتلقي السامع، لكن هو غير مقصود للمتكلم، لهذا هو قريب ظاهر غير مراد. المعنى الثاني اسم الشاعر أبي تمام اللي هو حبيب بن أوس، هذا المعنى البعيد اللي أراد يستعمل الشاعر لكن ورى وأخفاه، وهو المعنى البعيد وقد أراده الشاعر ولكنه تلطف فورى، يعني أخفاه وستره بمعنى قريب للمعنى القريب اللي هي كلمة بغيض عنه وستره بالمعنى القريب. نعم. هذا المعنى البعيد يسمي معنى خفي غير مراد، يعني دلالة اللفظ عليه خفية. نعم. اثنين، قول الشاعر: ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. كلمة رقيق في المثال الثاني لها معنيان، المعنى الأول قريب متبادر وهو العبد المملوك، عبد رق يعني عبد مملوك، وسبب تبادر هذا المعنى للذهن ما سبقه من كلمة حر، عبد حر عبد رق، لكن الشاعر لم يريد هذا المعنى، أراد المعنى البعيد وهو أراد من رقيق يعني المعنى اللطيف السهل، وهذا الذي يريده الشاعر بعد أن ستره في ظل المعنى القريب. كيف ستره؟ لأن ذكر لازم في الكلام وخصوصية وصفة قرب للمعنى القريب هي كلمة حر، هاي يسموها البلاغيون بالتورية المرشحة. دعم. ثلاثة، قول الشاعر: هلم إليه بين قصف ولذة فإن غصون الزهر تصلح للقصف. كلمة قصف هذه فيها معنى قريب اللي هو الكسر، والشاعر قرب له ومهد له لأن قال غصون الزهر تصلح للكسر، قد هكذا يتبادر للذهن المعنى القريب، لكن هو لم يرد به هذا المعنى بل أراد المعنى البعيد وهو كلمة اللعب واللهو، وهذا هو المعنى الذي قصد إليه الشاعر لكن بعد أن احتال في إخفائه، ويسمى هذا النوع من البديع بالتورية. طبعا التورية أسلوب بلاغ جميل يستر المعنى المراد ويعصم الإنسان عن الوقوع في الخطأ أو في الكذب، فبدل ما يتهموا بالكذب يقدر يستعمل ماذا؟ التورية. ويسمى هذا النوع من البديع بالتورية، وهو فن برع فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن للهجرة، ويسمى وفن برع فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن من الهجرة، وأتوا فيه بالعجيب الرائع الذي يدل على صفاء الطبع والقدرة على اللعب بأساليب الكلام. القاعدة: التورية تعريفها، احنا قلنا التورية في اللغة بمعنى إخفاء الشيء وستره، لهذا قالوا إنه التورية مصدر وريت الخبر إذا سترته وأظهرت غيره، أما بالإصطلاح هو أن يذكر المتكلم لا المتكلم لفظا مفردا مثل منو؟ مثل حبيب، رقيق، قصف، هاي ألفاظ مفردة، استوى بأيد وهكذا. هذا المعنى اللفظ المفرد له معنيان، معنى قريب، شنو معنى قريب؟ يعني دلالة اللفظ عليه ظاهرة، ظاهر يعني يتبادر وينسبق للذهن، لكن غير مراد، يعني غير مقصود ومراد علما للمتكلم. هذا المعنى القريب نسميه المورّه به. ومعنى بعيد، شنو يعني بعيد؟ يعني دلالة اللفظ عليه خفية، بعيد خفي، محتاج إلى تفكير، تأمل، التفاتة. دائما يلتفت إلى الشخص الفطن، الفطن يلتفت إلى هذا المعنى البعيد. وهو مراد، يعني مقصود للمتكلم ومراد له. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في الموضوع الآخر وهو الطباق، يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.